بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله،
مع فضيلة الشيخ
حمزة الطيار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله رحمةً للعالمين، فكشف به قلوبًا غُلفًا، وفتح به آذانًا صُمًّا، وأعينًا عُمْيًا. اجتهد صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين وجهاد الكفار والمنافقين، حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان، وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان. فصلوات ربي وسلامه عليه، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول جل وعلا قبل قوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عليكم بتقوى الله لا تتركونها، فإن التقى أقوى وأولى وأعدل. لباس التقى خير الملابس كلها، وأبهى لباسا في الوجود وأجمل، فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها، بها ينفع الإنسان ما كان يعمل. التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصيته جل وعلا لرسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهي وصية الرسل، وهم أرحم الخلق بالخلق، وصية الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، حيث قال بعضهم كما حكى الله عنه في كتابه: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وهلم جرا. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أما قول الحق جل وعلا محذراً عباده عندما ناداهم أو بعدما ناداهم بوصف عظيم محبب إلى أنفسهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال الحق جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم، أمرنا بالتقوى ثم حثنا على أن نقدم وننظر ماذا قدمنا لغد، وما أدراك ما غد. فدونك فاصنع ما تحب، فإنما غدا تحصد الزرع الذي أنت زارع. وحر لهيب النار نار ومهلك، وما لطريد الدين عنها ممانع. وخاب الذي يرضى جهنم موطنا، وفيها أعدت للعصاة المقامع. هل تفكرت أيها العبد ماذا قدمت لغد وأنت تعرف ما هو غد؟ بل إن من مسائل الإيمان وأركانه العظام أن تؤمن باليوم الآخر كما جاءت بذلك السنة الصحيحة، بل كما جاء في كتاب ربنا جل وعلا. ثم قال الحق جل وعلا مقررا مبينا أنه خبير جل وعلا، مطلع عالم بكل ما يبدر منك من تقصير تأتي به في هذه الدنيا: إن الله خبير بما تعملون. لا شك ولا ريب، فهو علام الغيوب الذي السر عنده كالعلانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ثم حذر جل وعلا عباده كما كان يحذرهم في مواطن كثيرة من كتابه بقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ما النتيجة؟ أولئك هم الفاسقون. هذا هو وصف الحق جل وعلا، أجارنا الله وإياكم من هذه الصفة وذلك الوصف. ذلك وصفهم للذين نسوه فأنساهم أنفسهم. ومن رحمة الله بالعباد أن هيأ للأمة علماء أفذاذ أهدروا وعملوا أوقاتهم في تفسير كلام ربنا جل وعلا. نأخذ طرفا من أقوال أولئك الأئمة عن قول الحق: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول الإمام الطبري رحمه الله: ولا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم أنفسهم. يقول: فأنساهم حظوظ أنفسهم من الخيرات. وقال الإمام الفخر الرازي: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فيه وجهان: الأول قال المقاتلان نسوا حق الله فجعلهم ناسين حق أنفسهم حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عنده. الثاني: فأنساهم أنفسهم، أي أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم، كقوله عن الظلمة: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وكما قال عند قيام الساعة: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الإمام القرطبي رحمه الله قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا أمره فأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها، أن يعملوا لها خيرا، وقيل نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم، وقيل نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا، وقيل نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة ونحو ذلك. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم، إن من الأسباب الرئيسة أن ينسى الإنسان أوامر الله جل وعلا هي انهماك الناس في هذه الدنيا الزائلة، هذه الحياة التي هي الغرور كما قرر الله ذلك في كتابه. ولو رأى الناس الدنيا بعين الحقيقة لما ألهتهم وأنستهم ذكر الله جل وعلا والعمل لمعادهم للآخرة الباقية. الله جل وعلا صور لنا هذه الدنيا التي غرت الكثير والكثير بصورة هي كما قال جل وعلا
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
نعم، ويقول جل وعلا في موضع آخر
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
كأن لم تغن بالأمس، وثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه خطب ذات مرة على منبر البصرة فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، انتقلوا بخير ما يحضرنكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، رزقنا الله ذلك بمنته وكرمه. ويقول: ولقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن
أفعجبتم؟ نعم، النار التي أعدها الله للكافرين والمنافقين هي سبع دركات كما جمعها بعض الشعراء في قوله: النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من تحتها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعري. هذه الدنيا التي ألهت الناس عن ذكر الله جل وعلا، وقد حذرهم الله جل وعلا وبين لهم حقيقتها وأنها زائلة فانية، ثم هم لا يستمعوا ولا يستجيبوا لداعي الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الحافظ أبا القاسم الطبراني روى في معجمه قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي، حدثنا المغيرة، حدثنا جرير بن عثمان عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة؟ وأين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمه، واستضيئوا بسنائه وبيانه. إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات، وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبين أو من غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. نعم، أولئك هم الفاسقون. قال الإمام الطبري رحمه الله: هؤلاء الذين نسوا الله هم الفاسقون، يعني الخارجون من طاعة الله إلى معصيته. وقال الإمام القرطبي: هم العاصون، وقيل الكاذبون، وأصل الفسق الخروج، أي الذين خرجوا عن طاعة الله جل وعلا. نعم، إن من أسباب الغفلة كما قدمنا هي الاغترار بهذه الدنيا الفانية والغفلة بها عن الدار الباقية. لكن بما تكون الغفلة؟ بما تكون الغفلة؟ لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا أمر العباد بأوامر ونهاهم عن مناهٍ، فالذي لا يأتمر بأوامر ربه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه نسي أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن تلك الأوامر أو تلك المناهي التي نهت عن ذنوب كبيرة أو صغيرة، فيا لله العجب في من وقع فيها فلم يقتصر على أن ترك تلك الأوامر حتى ولغ في تلك المناهي. الشاهد أن النسيان يتجسم وتظهر صورته في مخالفة الأوامر واقتراف المناهي. والناس والكثير من الناس في هذا العصر تركوا الواجب فضلا عن السنن والمندوبات والمستحبات، بل إن البعض جاهر بالمعاصي الكبيرة ظنا منه أنها صغيرة، مثل مصافحة الأجنبية وحلق اللحى وشرب الدخان والنظر إلى المحرمات والغيبة والنميمة والكذب والبهتان وأكل الرشوة بعد أخذها. والمسلم ينبغي له قبل كل شيء، قبل أن يأتي المعصية، أن ينظر بعين الحقيقة إلى من عصى، لا ينظر إلى صغر المعصية. ومع ذلك فقد كان سلف هذه الأمة يخافون من صغائر الذنوب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي بيده فذبه عنه. رواه البخاري. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وفي رواية: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وقد ذكر أهل العلم والإيمان أن الصغيرة قد يقترن بها قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها. ولأجل ذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أخي المسلم، أختي المسلمة، اعلموا إن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار، نسأل الله العافية والسلامة. وإنما يتفكر في هذه الأحياء، وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا ولذاتها. روى أبو نعيم في الحلية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ومن هاهنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يعنه ولم ينه الظالم عن ظلمه، فابتلاه الله جل وعلا. أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. قال حذيفة رضي الله عنه: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض أهل العلم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله جل وعلا. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، وإذا قسى القلب قحطت العين. وقسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. واعلم أن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإن الشهوة إما أن توجب ألمًا وعقوبة، وإما أن تقطع لذةً أكمل منها، وإما أن تضع وقتًا أو أن تضيع وقتًا إضاعته حسرةٌ وندامة، وإما أن تثلم عرضًا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالًا بقاؤه خيرٌ من ذهابه، وإما أن تضع قدرًا وجاهًا قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الإثم من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها النار. أيها الإخوة في الله، أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما صار إليه، رفض أن يسجد لآدم عليه السلام كما قال الحق جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: يا إبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الثاني: الحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة، وهو الذي يقع فيه كثير من الناس في الحياة الدنيا، يحرصون على دنيا زائلة ويضيعون أخرى باقية. الثالث: الحسد، وما أدراك ما الحسد، الذي انتشر وفشى واستشرى في قلوب الكثير، وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه كما ساق الله قصتهما في سورة المائدة. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر: الكبر والحرص والحسد. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. وقد كتب جماعة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة: أيهما أفضل؟ المسألة: أيهما أفضل؟ رجل لم تخطر الشهوات ولم تمر بباله، أم رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. أيها المسلم، إذا علمت أن النسيان المذكور في الآية التي هي عنوان محاضرتنا، إذا علمت أن النسيان هو الإعراض عن أوامر الله جل وعلا، والوقوع في مناهيه التي نهانا عنها، لا شك ولا ريب ينبغي لك أن تعرف أن المعصية لها نتيجتها التعيسة، ونهايتها الوخيمة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقد ذكر كثير من أهل العلم هذه النتائج مسنودة بالدلائل والأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم صنفوا الكتب في هذه المسألة وتلك القضية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه عن آثار الذنوب والمعاصي، قال: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكر ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. هذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل قد ادلهم ظلامه، وكأنهم بالباب وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق، وبالجناح قد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، ويوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وإنك لم ترصد كما كان أرصدا. نعم، إن المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي، ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. وقال رحمه الله في موطن آخر: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. وقال رحمه الله: ومن عقوبات المعاصي سقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، رزيزري الحال، لا فرح ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور به ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكرة الهوى؟ نسأل الله العافية والسلامة. وقال رحمه الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك رحمه الله، وقرأ الإمام الشافعي عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه. فقال الإمام مالك للإمام الشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ومن الآثار للذنوب والمعاصي حرمان الرزق. وفي المسند: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله جل وعلا مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. ومن الآثار وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلع، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. نعم، الكثير من الناس يصاب بالخوف الشديد والذعر، سواء كان ذلك في الليل أم في النهار، ثم هو لا يفتش عن سبب هذه الوحشة، لا يفتش عن سبب تلك الظلمة التي انتشرت في قلبه، ولم يعي قول الحق جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إنه لم يدرك تمام الإدراك قول الحق جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من منا فتش عن حاله إن نزلت فيه مصيبة؟ من منا نظر عامة يومه وبقية ليلته إذا أوى إلى فراشه؟ ماذا قدم في هذا اليوم وتلك الليلة؟ ماذا أحدث؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. من منا جلس مع نفسه إذا أوى إلى فراشه واضطجع على منامه برهة أو دقائق معدودة ينظر فيها ماذا قدم من خير للإسلام؟ ماذا قدم من خير لنفسه؟ ماذا أحدث؟ هل أطاع الله؟ هل عصاه؟ ثم إذا نظر أنه قد فرط فليستدرك ذلك الأمر، ما زال في العمر بقية قبل أن يحين وقت الأجل فيندم ولا تحين مندم. ومن هذه الآثار أيضا الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه. نعم، كم من بيوت تفرقت، كم من رجل طلق زوجته، ثم نعزو هذه الأمور إلى مشاكل تافهة تحصل في البيت ولا ننظر إلى السبب الرئيس وهو الذنوب والمعاصي. والحقيقة أن الذنوب والمعاصي لا شك ولا ريب أن حلول المصائب لها تأثير فيها، فالمصائب والابتلاءات النازلة بالإنسان لها مصدران أو تفسر بأمرين. الله جل وعلا قرر في كتابه أنه ما من مصيبة تقع إلا وقد كتبت ودونت في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولذا لما خلق الله القلم كما في الحديث الصحيح قال له الله جل وعلا: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم تنفيذا لأمر الحق جل وعلا. ثم ننظر إلى سبب هذه الابتلاءات. هناك في الحقيقة سببان، والبعض يغفل سببا ويلجأ إلى سبب، والبعض في العكس، والتوسط هو أن نقول إن أسباب الابتلاء أمران. الأمر الأول هو التمحيص والاختبار، كما قال جل وعلا في مطلع سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله جل وعلا قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من كفار قريش وغيرهم، شج جبينه وكسرت ربعيته صلى الله عليه وسلم وأدمي عقباه، هل لمعصية قارفها؟ لا، ليعلم الدعاة في كل زمن أن طريق الدعوة طريق شاق غير مفروش بالورود والرياحين، وأن من سلك طريق الدعوة لا يظن أنه يقوم بتجارة قصيرة الأجل ربحها مضمون وبسرعة، لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل به هذا الأمر ليرفعه الله جل وعلا أعلى الدرجات، ليرفعه بذلك أعلى الدرجات، وليكون دليلاً وزاداً للدعاة إذا ما رأوا أن سيد الأولين والآخرين طاله ما طاله من الأذى، فيكون ذلك بمثابة العزاء لهم. السبب الآخر هو الذنوب والمعاصي، فالمصائب تقع بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، هذه الوحشة التي تجدها في قلبك، وتلك الوحشة التي تجدها بينك وبين الأخيار، بينك وبين زوجك، بينك وبين أولادك، لا بد أن تعرف أساسها وأصلها وسببها، وأنها الذنوب والمعاصي. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. إني لأعصي الله وأرى أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي. إذا ركبت الدابة استعصت عليه، أطاحت به، إذا أمر المرأة عصته، فلا شك ولا ريب أن الأسباب قد تكون كثيرة، لكن خوفاً من الاستمرار والاستغراق في الذنوب والمعاصي يجب أن تدرك أن ما حصل لك وما وقع عقوبة لك وإيقاظا لك قبل فوات الأوان. من أثار هذه الذنوب التي هي بمثابة نسيان أوامر الله جل وعلا تعسير الأمور، تعسير أمورك، فلا يتوجه لك أمر ولا تتوجه بنفسك لأمر إلا تجده مغلقا دونك، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها متعسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟ ألا تعلم من أين أتيت؟ إنها الذنوب والمعاصي، إنه نسيان أوامر الله جل وعلا. من هذه الآثار ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم الذي قد ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومنها أي الآثار أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل كما قال ابن القيم رحمه الله: قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومن هذه الآثار أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهين الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومن هذه الآثار أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني أعزني بطاعتك، اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري رحمه الله عن العصاة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن هذه الآثار أنها تفسد العقل ويطبع على قلب صاحبها وتدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرمه الدخول في أدعيته صلى الله عليه وسلم وأدعية الملائكة لمن امتثل أمر الله واتبع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، إن آثار الذنوب والمعاصي لا تقتصر على الفرد، وليست هي مقتصرة على مقترفها فحسب، بل إن لها آثاراً عظيمة وعجيبة في المجتمع، في المجتمع الذي لا يوجد فيه من ينهاهم عن الغي والبغي والظلم. ولذا قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، قالوا أهلها مصلحون. ولذا لا بد من الإصلاح، وأن يتصدى أهل العلم وأهل الغيرة والعلماء والدعاة لمثل هذه الذنوب، فيكشفوا عنها اللثام ويزيحوا عنها النقاب ليبينوا خطرها على الفرد والمجتمع. نعم، للذنوب آثار كبيرة وعظيمة على المجتمعات، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتا على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا؟ ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا من عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال؟ ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي. يقول أحد الرواة: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نعم، فرق بين الرجال، جعلوا في ناحية كي يقتلوا، ثم فرق بينهم وبين نسائهم وذراريهم، فالنساء والذراري إلى السبي. ثم يرى أبو الدرداء وقد ارتفعت راية الإسلام في قبرص، يرى متنحيا يبكي، فقال له أحد الحضور مستغربا هذا البكاء: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين وأذل فيه الكفرة والمشركين؟ أورثنا الله ديارهم وأموالهم ومنحنا أكتافهم وغنمنا نساءهم وذراريهم. فيقول: بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نعم، إنه ليس بين الخلق وبين الله نسب، إنما هي طاعة الله جل وعلا التي ترفع المجتمع وتحميه من نزول العذاب والنقمة. وليس العذاب هو أن تسقط حجارة من السماء أو أن يرسل الله ريحا، لا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يكون أو قد تكون النقمة أو العذاب تسليطا حتى ولو من الكافرين إذا ابتعد الناس عن أوامر الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح أن أهلك، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. ومن مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك، فأصمهم وأعمى أبصارهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يعمل الخيرات ويجتنب المنكرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفرة والمشركين يا رب العالمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى، اللهم أجج نار الحقد والعداوة بينهم، اللهم ألقي بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اللهم سلط على اليهود والنصارى الأمراض المستعصية والزلازل المروعة والفيضانات المغرقة والكوارث المدمرة يا رب العالمين. اللهم واجعلهم وعتادهم وعدتهم غنيمة باردة للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل اليهود والنصارى يبذلوا ويدفعوا الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك ونشر دينك في كل مكان يا رب العالمين، في فلسطين وأفغانستان، في كشمير والفلبين والشيشان، وفي كل بلد تعبد فيه يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا قريبا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين والمشردين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم أشبع جائعهم واروي ظامئهم، واستر يا حي يا قيوم علينا وعليهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالخير وتدله عليه، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الجميع رحمة على رعاياهم، اللهم اجعل الجميع رحمة على رعاياهم، اللهم اجعل الجميع رحمة على رعاياهم. اللهم خلص المسجد الأقصى من قبضة اليهود، اللهم واجعلنا نصلي فيه صلاة طيبة عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم رد ضالنا إليك ردا جميلا، أصلح شباب المسلمين وفتياتهم ردهم إليك ردا جميلا، حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل الشقاء لزيمة والبلاء طريقة، اللهم اقلب صحته سقما وعافيته مرضا وغناه فقرا وجاهه وعزه ذلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السائل يرجو من فضيلة الشيخ الدكتور حمزة، يقول نرجو منكم إعادة الأبيات التي فيها نظم لأسماء النار بشيء من البطل. يبدو أنه يريد كتابتها يا شيخ، مع أنها موجودة طبعا في التسجيل، لكن الشيخ يتفضل بإعادتها جزاه الله خير.
ك- كما ذكر الشيخ موجودة في التسجيل، يقول فيها قائلها: النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر. أجارنا الله وإياكم من النار.
آمين يا حبيبي. يسأل: ما هي العصمة من الفتن؟
لا شك ولا ريب إن أعظم شيء يعصم الإنسان من الفتن هو التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وحقيقة التمسك أن لا يحفظ الإنسان القرآن ويعلم السنة فحسب، فهذا لا يكفي، لا بد من العمل. ولذا الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. وقال لنبيه موسى وهارون عليهما السلام: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام مخاطبا قومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالتمسك بالكتاب والسنة هو أعظم سبب للعصمة من الفتن. كذلك سؤال أهل العلم الراسخين، فقد يعترض طريق الإنسان أمر لا يفقهه من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا كما في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، ولذا جاء في سنن أبي داود حديث قصة تلك السرية التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم: فشج أحدهم وكان في يوم بارد وقد أصابته الجنابة، فقال لأصحابه: أتجدون لي عذرا؟ قالوا: لا. فاغتسل رضي الله عنه فهلك من شدة البرد. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة قال: قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يسألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. نقول: عليك بكتاب ربك، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والزم أهل العلم الحقيقيين الصادقين الراسخين. ولذا قال جل وعلا: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الدين.
قبل أن أطرح السؤال التالي، أذكركم أيها الأحبة ببقية هذه السلسلة، حيث سنلتقي إن شاء الله تعالى في السابع من هذا الشهر يوم الثلاثاء مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان في موضوع هو أثر العقيدة على حياة الفرد، وفي يوم الخميس التاسع من هذا الشهر إن شاء الله تعالى موضوع يدور حول وصف الجنة والنار في الكتاب والسنة، ومع الشيخ عبد الله بن حماد الرسي. ونختم هذه السلسلة المباركة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد في يوم الاثنين الثالث عشر من هذا الشهر، التحذير من الفتن. السائل يقول: ما هو الفرق بين المعصية والبدعة؟
المعصية جنس يشمل كل شيء، لكن حينما نقول البدعة، البدعة هي كل أمر ابتدعه الإنسان ما لم يأذن به الله جل وعلا ولم يشرعه، سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي حينما تبتدع ويفعلها الناس نقول أنها إيش؟ معصية. والبدعة قسمان: بدعة كفرية وغير كفرية. ولذا من شروط قبول العمل الصالح شرطان، أولهما الإخلاص كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ويقول جل وعلا: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. الإخلاص. وفي الحديث الصحيح كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني هو المتابعة، أن يعمل الإنسان عملا شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالبدعة هي كما قلت قسمان: كفرية وغير كفرية. ثم هي إذا قعدت ووضعت وعمل بها فهي معصية. أما إطلاق المعصية هكذا فيدخل فيها الذنوب والمعاصي التي هي عبارة عن الشهوات كالكبائر والصغائر، كالزنا أجرنا الله وإياكم، والخمر، وأكل الربا، والرشوة، والكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر إلى المحرمات، ومصافحة الأجنبية، وهلم جرى.
يطلب منكم فضيلة الشيخ أن تذكر بالفضل الذي نجنيه من جلوسنا في حلقات الذكر هذه، ثم يسأل: إذا كان الإنسان يسمع ويريد أن ينصح لكنه يقع في بعض الذنوب، فهل له أن ينهى عن ذنب يقع فيه؟
فضل حضور مجالس العلم وحلقات الذكر واضح بين، وقد جاءت لذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأيضا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل هذه المجالس. كذلك بقاء الإنسان في هذا المسجد على سبيل المثال في هذا اليوم أو في كل يوم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، هو كما جاء في الحديث الصحيح أنه في صلاة من انتظر الصلاة. وهذا هو الرباط: الجلوس في هذا البيت الذي أعد للعبادة من فرض إلى فرض آخر. أسأل الله جل وعلا أن يخلص لنا وإياكم النية. أما الشق الآخر وهو يقول أنا أقع في بعض الذنوب والمعاصي، هل هذا الأمر يحول بيني وبين الدعوة؟ أقول هذه شبهة في الحقيقة يثيرها بعض المنافقين ويثيرها بعض المكابرين ليمنعوا الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا ذم الذين يقولون ويأمرون الناس بالخير وينهوهم عن الشر فلا يأتوا ذلك الخير ولا يمتنعوا عن ذلك الشر. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أقول الآية فيها أمران، وركزوا معي. الأمر الأول: أتأمرون الناس بالبر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وتنسون أنفسكم، يعني هناك أمر بخير وهناك عمل الخير، ثم في المقابل النهي عن الشر والامتناع عن ذلك الشر. يعني الإنسان مطالب بأمرين: تأمر ثم تأتمر، تنهى ثم تمتنع. ولو ضربنا مثالا لأدركنا أن هناك أمرين. ولذا الأمر أو الوقوع في النهي ليس مبررا لترك النهي، والبعد عن الأمر ليس مبررا للأمر لترك الأمر، والذم الواقع في الآية ليس لأمرنا بالخير، إنما هو أننا نسينا أنفسنا. أعطيكم مثال إخوان، لو أن رجلا أجارنا الله وإياكم يقع في الزنا، ثم يأتي إليه شخص يقول: أنت الآن تزني، شو تمنع امرأك من الزنا؟ هل هناك عاقل يقول هذا الكلام يا إخوان؟ نقول هو فرط وهو مخطئ وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الوقوع ليس مبررا لوقوع زوجته أو موليته، بنته، أخته، شخص يشرب الدخان، نقول لها: أنت تشرب قدام أولادك، خلهم يشربوا، تأمرهم وتنسى نفسك؟ هل هذا يعني يقول عاقل إخوان؟ لا. أيهما أخف، يشرب يخلي عياله يشربون ولا يشرب ويمنع عياله؟ جاوبوا. نعم، يشرب ويمنع عياله. نعم، هو مخطئ بمجرد الشرب، مصيب في منع ذريته وزوجه عن هذا المنكر. ولذا قال بعض السلف: لو لم يأمر وينهى إلا من لا يقع في المعاصي ما أحد أمر ولا أحد نهى. والذنوب سنة كونية، ثبت في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليست هذه النصوص هي تجرئ الناس ليقعوا في الذنوب أو تبرر لهم الوقوع في الذنوب، لا، هذه تبين أن الذنب سنة كونية، وأن ابن آدم كجب حظه من الزنا مدركه لا محالة، لكنه مأمور بالتوبة الصادقة، ليست التوبة التي يتلاعب بها. أنت لعبت ولفيت على البشر، ما فوقك مطلع يعرف سرك وعلانيتك جل وعلا. السر عنده كالعلانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. شاهد: مهما كنت مر الناس وانههم، لكن هنا أمر يا إخوان. نقول للسائل: هل هذه المعاصي التي تقول أنها ستحجبك عن الأمر والنهي ظاهرة أم باطنة؟ إن كانت باطنة فهي أخف لا شك ولا ريب من أن تكون ظاهرة، كذا ولا لا؟ لأن الظاهرة تظهرك أمام الناس بمظهر غير لائق، تجي للناس تقول ارفعوا ثيابكم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ثم يرونك قد أسفلت إزارك. صحيح نقول لك أمرك أنت محمود به وفعلك مذموم، لكن الناس من الأساليب التي تدعو الناس بها أسلوب القدوة الحسنة، فالناس يسارعون إلى قولك وإلى تطبيق مقالك والثقة بك إذا رأوك قد طبقت ما أمرتهم به، ابتعدت عن ما نهيتهم عنه. هذا إذا كان المنكر ظاهر، أما إن كان خافي وقد استترت فأسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك وأن يقدرني وإياك للتوبة النصوح، فلا يمنعنك هذا الأمر عن الأمر الآخر. فهناك أمر وامتثال، وهناك نهي واجتناب، وليس ترك أحدهما مبررا لترك الآخر.
نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة أيها الأحبة من الأسئلة، وباسمي واسم جماعة هذا المسجد أشكر لفضيلة الشيخ الدكتور حمزة استجابته لهذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمه الأجر وألا يحرمكم جميعا ثواب الاستماع لهذه المحاضرة، أن يجعلها في موازين حسناتكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، وقوموا إلى صلاتكم، وصلى الله على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13199.